بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي من أنواع الحديث المنكر، وما هو تعريف المنكر؟
مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه.
مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقبل أن نقرأ كلامه: بين المنكر والشاذ عموم وخصوص من وجه، من يوضحه؟ يعني يشتركان في المخالفة، فكلاهما حصلت فيه إيش؟ مخالفة، ويفترقان. يعني الشاذ مخالفة الراوي الثقة أو الصدوق، بينما المنكر لابد أن يكون المخالف إيش؟ ضعيفا. قال رحمه الله تعالى: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة، يعني بكسر الباء. الفرد النسبي قيده الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا بالفرد النسبي، والذي يظهر أنه لا تقييد ولا تخصيص، فحتى الفرد المطلق إذا وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو أيضا المتابع. لكن ممكن أن تخرج عبارته على أنه بعد وجود المتابع لا يكون من باب الفرد المطلق، وإنما يكون باب الفرد النسبي، يعني بعد وجود المتابع بالنسبة للطبقة التي حصلت المتابعة فيها، مع أنه قد تحصل متابعة في أثناء الإسناد ويكون الإسناد من أصله فردا مطلقا. فعلى كل، الفرد بشكل عام إذا وجد لراويه متابع فيسمى، يعني ذلك الراوي المتابع، وتسمى هذه المتابعة. إذا كان في أقل طبقاته اثنان يقال عزيز، لكن ليس الكلام الآن على العزة أو الشهرة، كلامه الآن من حيث الاصطلاح على تسمية المتابعة بالمتابعة، والراوي الذي تابع بالمتابع، كلام على هذا، لما سيأتي من التفريق بين المتابعة والشاهد. والمتابعة الشواهد قد توجد في الحديث المشتهرة وقد توجد في الحديث العزيزة إلى آخره. قال: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة، والموحدة هي الباء، أي مع نقطة واحدة فقط. مع نقطة واحدة من تحت. قال: والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. نعم، المتابعة تنقسم إلى قسمين. المتابعة يعني أن يأتي راوي فيروي نفس الحديث فيتابع راويه، فلو كان مثلا راوي الحديث ضعيفا بمعنى أنه سيء الحفظ، فوجد له من يتابع راو آخر، وهذا الراوي الآخر أيضا مثله ضعيف. إذا اجتمع ضعيف مع ضعيف إيش يكون الحديث؟ يكون حسنا لغيره. فإذا باب المتابعات باب مهم جدا، ينبغي على طالب العلم أن يهتم به، أن يهتم به. فالمتابعة تنقسم إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فعندك مثلا لو روى الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم وجد راو آخر تابع مالكا روى نفس الحديث عن نافع، هذه تسمى متابعة إيش؟ تامة، يعني لأنه تابعه بشيخه وهو نافع. على سبيل المثال، مثال أوضح، نفس الإسناد، عندك حديث يرويه عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، نفس الحديث رواه عبد الله بن مسلمة بن قعنب تابع عبد الله بن يوسف، كلاهما روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر نفس الحديث، يكون عبد الله بن مسلمة قد تابع عبد الله بن يوسف متابعة إيش؟ تامة، لأنه رواه عن نفس الشيخ الذي هو مالك، شيخهما جميعا. لكن لو جاء عبد الله بن مسلمة فرواه عن ابن أبي ذئب مثلا عن نافع، يعني أتى بطريق أخرى، فتابع عبد الله بن يوسف لكن لم يتابعه بشيخه الذي هو مالك، تابعه بشيخ شيخه الذي هو نافع، تكون هذه المتابعة إيش؟ قاصر، يسمونها قاصر. فإذا تابع الراوي في شيخه فهي متابعة تامة، وإذا تابعه في شيخ شيخه فهي متابعة إيش؟ قاصر. هل هذا واضح؟ ها؟ قال: والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. قالوا: لقصورها عن مشاركته، يعني مشاركة الراوي بشيخه. قال: ويستفاد منها التقوية، كلما توبع الراوي دل ذلك على قوة حديثه. مثال المتابعة: ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ركز الآن على هذا الإسناد، الشافعي يروي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رواه عنه بهذا الإسناد بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني رواية أصحاب مالك فاقدروا له، الشافعي روى عن مالك وقال فأكمل العدة 30، وظن بعضهم أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ الذي هو فأكمل العدة 30، لأن أصحاب مالك يرونه فاقدروا له. قال: لكن وجدنا للشافعي متابعا، وهو عبد الله بن مسلم القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. القعنبي تابع من؟ تابع الشافعي، كلاهما روي الحديث عن من؟ عن مالك. فلما وافق القعنبي الشافعي في الرواية تابعه، يطلق على هذه الموافقة متابعة. متابعة إيش؟ تابعته ما لأنه تابعه في نفس شيخه. قال ووجدنا له. طيب وهذه متابعة تامة، هذه أي متابعة القعنبي للشافعي. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. المتابعة حصلت في من؟ في شيخ الشيخ مالك عن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر. ومتابعة القعنبي للشافعي في شيخه الذي هو مالك، لكن متابعة عاصم بن محمد وقعت في الصحابي أي في شيخ شيخ الشيخ. واضح؟ فهذه نطلق عليها متابعة قاصرة. قال وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، أيضا هذه نفس الكلام متابعة قاصرة. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ. بل لو جاءت بالمعنى كفى. يعني يقول المتابعات لا يشترط أن تأتي بنفس اللفظ، يعني لا يشترط أن تأتي بلفظ فأكمل العدة 30 في هذا الحديث، بل كما ترى في الرواية التي عند ابن خزيمة فكملوا 30، والرواية التي في صحيح مسلم فاقدروا 30. اللفظ مختلف أم لا؟ مختلف، لكن المعنى واحد. فإذا لا يشترط في المتابعات والشواهد عموما أن يأتي الحديث بنفس اللفظ، بل لو جاء بالمعنى قبل وتعتبر متابعة ويعتبر أيضا شاهد كما سيأتي في الشواهد. واضح هذا؟ فأنت إذا بحثت مثلا عن حديث رأيت أنه ضعيف تبحث له عن متابعات وشواهد وجدت له متابعات بمعنى لا بلفظ، تصلح أو ما تصلح؟ تصلح. فلا يشترط الاقتصار على اللفظ، لهذا قالها هنا ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. إذا لا تسمى متابعة إلا إذا كانت عن نفس من؟ عن نفس الصحابي، كما مر في المثال الأول ابن عمر. لكن لو جاءت عن صحابي آخر، يعني لو جاء نفس الحديث بإسناد آخر عن أبي هريرة، هل تسمى متابعة؟ لا تسمى متابعة، إنه يسمى شاهد. نقول هذا الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة. فإذا كان الصحابي واحدا سمي متابعة، وإذا اختلف الصحابي يسمى إيش؟ شاهدا. واضح هذا؟ قال بل لو جاءت بالمعنى لكفى، لكنها مختصة بكونها بالرواية ذلك الصحابي. قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. إذن هل اتضح عندنا الفرق بين المتابعة والشاهد؟ هذا مهم، لأن هذا تحتاج إليه حينما تعبر في أثناء تحقيقك لكتاب أو دراستك لإسناد. ما تأتي مثلا الحديث يكون عن ابن عمر وجدت له شاهدا عن أبي هريرة، ما تقول وقد وجدنا له متابعات عن أبي هريرة، لا، شاهد، وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة. لكن إذا كان الصحابي نفسه تقول متابعة، وقد توبع نعم هذا الراوي أو وجدت له متابعة إلى آخره، وتذكر الإسناد ولا تقول شاهدا. قالوا مثاله، أي مثال الشاهد، في الحديث الذي قدمناه أي ابن عمر، ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا باللفظ. يعني الآن جاء الحديث عن من؟ عن ابن عباس بنفس له حديث عبد الله ابن عمر، هذا يسمى إيش؟ شاهد. وأما بالمعنى أي شاهد بالمعنى، فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلاه: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا أيضا يعتبر إيش؟ شاهدا لحديث ابن عمر، وإن اختلف اللفظ لكن المعنى واحد. قال: وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. بعد أن بين لك الحافظ الفرق بين المتابعة والشاهد، أشار لك إلى أن هناك مذهب آخر في المسألة تنتبه له. ما هو المذهب الآخر؟ مذهب بعض أهل العلم كابن الصلاح والعراقي وابن حبان، نعم، وهو أن المتابعة ما رويت بنفس اللفظ، والشاهد ما روي إيش؟ بالمعنى، سواء كان عن ذلك الصحابي أو عن غيره، يعني لا يختص بكونه عن ذلك الصحابي بالنسبة للمتابعة. نعم، هذا مذهب ابن الصلاح العراقي وابن حبان، نعم، والمذهب الذي ذكره قبله هو الصواب وهو قول الجمهور. قول الجمهور اختاره الحاكم والبيهقي وابن جماعة وابن الملقن والكافيجي والسيوطي وغيره. فإذا الفرق بين المتابعة والشاهد أن المتابعة تكون عن نفس الصحابي، والشاهد يكون عن صحابي آخر. وهناك من فرق فقال المتابعة إذا روي بنفس اللفظ سواء عن الصحابي أو عن غيره، والمتابعة ما روي بالمعنى سواء عن الصحابي ذلك أو عن غيره. قال: وقد تطلق المتابعة على الشاهد بالعكس. نعم، قد تجد بعبارة بعض العلماء يطلقون المتابعة على الشاهد أو الشاهد على المتابعة، يعني ماذا؟ عبارة عن اصطلاح خاص، وإلا الأكثر والأعم والمعروف هو التفريق بين المتابعة والشاهد بما سبق. قال: والأمر فيه سهل، يعني لا مشاحة في الاصطلاح. قال: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع. إلى هنا واضح الكلام؟ واضح إلى هنا؟ طيب، درس متابعة الشواهد مترابط نكمله. قال: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. يعني يقول الحافظ: أنت أيها الباحث عندما تبحث في كتب السنة فتبحث في السنن والمسانيد والمعاجم عن متابعات، وجدت حديثا أردت أن تنظر هل له متابعات هل له شواهد، فقمت بجمع طرق من كتب الحديث، عملك هذا الذي هو جمع الطرق ترتيبها ودراستها يسمى الاعتبار. يسمى الاعتبار، يعني الاعتبار ما هو؟ الاعتبار هو الهيئة والطريقة والعمل الذي تعمله أنت للوصول إلى المتابعات والوصول إلى الشواهد، يعني بحثك أنت، بحثك عندما تبحث في كتب الحديث هذا يسمى الاعتبار. طيب، فيقولها هنا: وقول ابن الصلاح. لماذا ذكر هذا؟ هذه الفائدة ذكرها لأن ابن الصلاح له عبارة توهم خلاف هذا. قال: وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. الآن ابن الصلاح عندما بوب هذا الباب معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، الذي يقرأ العنوان يظن أن الاعتبار هذا إيش؟ قسم مستقل، والمتابعات قسم، والشواهد إيش؟ قسم. لأنك عندما تقرأ معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد تظن أن هناك قسم ثالث بجانب المتابعات والشواهد يسمى إيش؟ الاعتبار، وليس كذلك. فالاعتبار هو الهيئة الحاصلة في البحث، يعني بحثك أنت وعملك عندما تبحث عن متابعة الشواهد يسمى الاعتبار. يقول الحافظ: وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما، هيئة التوصل إلى المتابعة والشاهد. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. هذه فائدة أخيرة، وهي أن ما تقدم تقسيمه من تقسيم الحديث المقبول إلى مراتب، يعني إلى صحيح وحسن، ثم الصحيح على أقسام، والحسن أيضا على قسمين، صحيح لغيره، حسن لغيره، وحسن لذاته، ثم أيضا مراتب الصحيح من حيث القوة، ما كان في الصحيحين، ما كان في أحدهما، ما كان خارجهما إلى آخره. يقول: فائدة هذه التقسيمات هي الترجيح عند تعارض، يعني تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. فإذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع بينهما ولم يكونا من باب الناسخ والمنسوخ، ف يعني ماذا؟ اضطر الباحث إلى الترجيح فيرجح ما كان أقوى على ما كان دونه. واضح هذا؟ فالفائدة من التقسيم السابق ترجيح عند التعارض، وسيأتي الآن يعني أو بعد هذا الدرس الذي قرأناه اليوم سيأتي ما يتعلق بالعمل إذا تعارض حديثان، سيأتي تقسيم الحديث إلى محكم وهو الذي يسلم من المعارضة، والقسم الثاني ما يسمى بمختلف الحديث وهو الذي يتوهم فيه التعارض، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. إلى هنا.